السؤال والطلب أسألك.
اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت.
في هذا القسم من الدعاء يقوم الداعي لأجل بيان مسائله ومطالبه بذكر الأسماء والصفات الإلهية مرة أخرى، وهذا التكرار للصفات الإلهية في هذين القسمين الأول والثاني، وخصوصا بعد كلمة أسألك، إنما هو لكون الداعي يذكر الأسماء والصفات الإلهية المناسبة لحاجته والتي لا يخلو حتى تكرارها من اللطف. بالتكرار تحصل الكمالات. كان أمير المؤمنين عليه السلام أحيانا يكرر بعض الألفاظ ليحث بعض الناس على أمر ما، ففي وصيته عليه السلام لأبنائه يكرر لفظ الجلالة فيها: الله الله في الأيتام، الله الله في جيرانكم، الله الله في القرآن، الله الله في الصلاة. وكذلك تكرار الصلاة في كل يوم وليلة، إنما هو لأجل أن نقترب من الله تعالى في كل يوم خطوة. فالشخص الذي يصعد على درجات السلم هو في الظاهر يقوم بتحريك رجله بحركة تكرارية، لكنه في الواقع يقطع بكل حركة خطوة إلى الأمام ويرتفع إلى الأعلى. والشخص الذي يحفر بئرا ويضرب بمعوله هو في الظاهر يقوم بعمل تكراري، لكنه في الواقع يزيد بكل حركة عمق البئر. وكذلك الإنسان فهو بكل صلاة وذكر وتلاوة آية يقترب من الله تعالى خطوة، انتهاء بالمقام الذي نقرأه حول نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. كما أن تكرار الوصية بالتقوى في كل من خطبتي صلاة الجمعة في كل أسبوع هو أحد أوجه دور التكرار في التربية الدينية للناس، بل إن بقاء الحياة متوقف على التنفس المتكرر، والكمالات إنما تحصل بالتكرار، فبمرة واحدة من الإنفاق والإقدام لا يحصل الإنسان على ملكة السخاء والشجاعة، كما أن الرذائل والخبائث تثبت في روح الإنسان من خلال التكرار. اللهم إني أسألك. في هذا القسم من الدعاء يسأل الداعي ربه بأمور عشرة: أولاً بوجهك الكريم. المقصود من هذه الكلمات ليس معناها الظاهري، إذ الله تعالى ليس بجسم كي يكون له وجه، وفي سورة البقرة الآية 115 نقرأ قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وفي آخر سورة القصص أيضا نقرأ قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وعليه أولاً وجه الله باق وفي كل مكان، لذا لا بد من أن نقصده هو فقط لحاجاتنا. وإذا جعلنا أولياء الله واسطة، فلا بد من أن نعلم أنهم يقومون بإيصال الفيض الإلهي إلينا. ثانياً هو كريم، وقد ذكرت هذه الصفة في القرآن كأحدى الصفات الإلهية: ما غرك بربك الكريم. والكريم هو العظيم والمعطي. نعم، يمكن القول إن المصداق البارز والكامل لوجه الله الكريم في هذا العصر والزمان هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه جاء عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم هم الذين بهم يتوجه إلى الله وإلى دينه ومعرفته. وفي دعاء الندبة أيضا نقرأ في وصف إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ثانيا: وبنور وجهك المنير. يخاطب الإمام الحسين عليه السلام الله تعالى في دعاء عرفة بهذا الخطاب: فأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات. وفرق بين نور الوجه والوجه الوارد في الجملة السابقة، فالله تعالى نور ومنور أيضا، وكل نور العالم هو انعكاس نور جماله، فالنور فقط هو الله تعالى، وهو الذي يعطي النور لمن يشاء ويجعله نورانيا. وكل فرد بمقدار ما يكون مقربا من الحضرة الإلهية يصير منيرا. لذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن بأنه منير: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هاتين الآيتين بيان لدور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع، فهو سراج هداية، ونوره سبب تكامل المجتمع وحركته وبروزه، سراجا منيرا. واليوم فإن المخلوق الوحيد في هذه الدنيا الذي اكتسب نوره من الله تعالى في المرتبة الأعلى، والذي يعطي النور لمن سواه، هو آخر ورثة النبي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثالثا: وملكك القديم. الله تعالى هو المالك، وهو من بيده جميع أمور عالم الوجود. لله ملك السماوات والأرض. إن كلمة الملك في اللغة تعني الحاكم ومن بيده زمام الأمور، وفي الآيات والروايات دلالات عدة على الملك القديم لله تعالى. ففي سورة التوحيد مثلا نقول: ولم يولد، بل هو أزلي وليس حادثا وجد من شيء آخر. وفي القصص الإنشادية يقولون: كان يا مكان في قديم الزمان، غير رب السماء لم يكن أحد قد كان، أي إن الله هو القديم. وفي سورة الحديد الآية الثانية نقرأ قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رابعا: يا حي يا قيوم. في آية الكرسي نقرأ قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يفترق معنى الحياة في حق الذات الإلهية عن معناها في حق الآخرين، وهي كسائر الصفات الإلهية لا تقبل الانفكاك عن الذات، فلا طريق لطروء الفناء عليه تعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو سبحانه لا يحتاج في حياته إلى الغذاء وتوليد المثل والجذب والدفع. يا حي الذي ليس كمثله حي. وبما أن اسم الحي قد تكرر في الفقرات الآتية من هذا الدعاء، فسيجيء مزيد من التوضيح له إن شاء الله تعالى. أما اسم القيوم فهو من القيام، والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء، أي يثبت كالعماد والسناد لما يعمد ويسند به. وقد جاءت كلمة قيوم 3 مرات في القرآن الكريم، وفي كل مرة من هذه المرات 3 كانت تأتي معها كلمة حي. وقيام الله تعالى بنفس ذاته، وأما قيام سائر الموجودات فبوجوده سبحانه. والمراد من القيومية الإلهية هو تسلطه سبحانه وحفظه وتدبيره الكامل لمخلوقاته. وقيامه تعالى دائم ومحيط من كل جانب، يخلق ويرزق ويهدي ويميت ولا يغفل أبدا. ثم إن كل موجود حي يحتاج في بقائه حيا إلى منبع الفيض، كالضوء الذي يحتاج لبقاء نوره إلى الاتصال بالكهرباء، وهكذا جميع الموجودات تحتاج في حياتها إلى الحي والاستمرار بقائها إلى الاستمداد من القيوم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كل شيء خاضع له وكل شيء قائم به. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه في معركة بدر كان يكرر في سجوده: يا حي يا قيوم.